بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال فصل في حقوق المسلم والرحم والجوار والمملوك ونحو ذلك. فمن حقوق المسلم أن تسلم عليه إذا لقيته، وتجيبه إذا دعاك، وتشمته إذا عطس رحمك الله يعني، وتعوده إذا مرض، وتشهد جنازته إذا مات، وتبر قسمه. وتنصح له إذا استنصحك، وتحفظه بظهر الغيب إذا غاب، وتحب له ما تحب لنفسك، وتكره له ما تكره لنفسك. وجميع هذا منقول في الآثار. ومنها ألا تؤذي أحدا من المسلمين بقول ولا فعل، وأن تتواضع للمسلمين فلا تتكبر وأن تتواضع للمسلمين فلا تتكبروا عليهم، ولا تسمعوا بلاغات الناس بعضهم في بعض، ولا تبلغوا بعضهم ما تسمع من بعض. ومنها ألا تزيد في الهجرة على 3 أيام لمن تعرفه، للحديث المشهور في ذلك. أظن كل الكلام ده واضح، مش محتاج يعني تعليق. وفي حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، هو الحديث المشهور في ذلك اللي هو لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق 3. وفي حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق 3 أيام، فإذا مرت به 3 أيام فلقياه فليسلم عليه، فإن رد عليه السلام فقد اشترك في الأجر، وإن لم يرد عليه فقد برئ المسلم من الهجرة. يعني الهجرة تنقطع بالسلام فقط، مش لازم أقعد وهزر. واعلم أن هذه الهجرة إنما هي فيما يتعلق بالدنيا، أما حق الدين فإن هجران أهل البدع والأهواء والمعاصي ينبغي أن تدوم. طبعا إحنا بنعمل العكس للأسف الشديد. يعني لو دورت في علاقاتكم، وأنا بكلم المتدينين الآن، هتجد أن نادرا ما تهجر أحدا لنقص في دينه، نادرا لإن وقع أصلا، وإنما هجرتنا تكون في الغالب لاختلال الدنيا. يعني واحد أذاك في دنيتك، أذاك في فلوسك، أذاك في أي كده يعني تهجر. إنما تعالى واحد ما بيصليش، ما عادي تهزر وتاكل وتشرب وتضحك وتخرج ويبقى صاحبك. واحدة مش لابسة الحجاب الشرعي، عادي تهزري وتاكلي وتضحكي وتخرجي وتبقى صاحبتك. واحد عاق بأمه، واحدة عاقة بأمها أو أبيها، إلى غير ذلك. فما هتجدوا إن إحنا هجرتنا ما بتكونش في الدين، مع إن ده الأصل بقى، إنك تهجر أهل البدع، تهجر أهل الأهواء، تهجر المصرين على المعاصي، المجاهرين بها، المتفاخرين بها، وما بنعملش كده. قال وأما حق الدين فإن هجران أهل البدع والأهواء والمعاصي ينبغي أن تدوم. ما لم تظهر منهم التوبة والرجوع إلى الحق. ومنها يعني تدوم دي مش عارف هل مثلا أن يدوم هجران ده يبقى يعني يذكر ولا ايه، مش عارف. ومنها ان يحسن الى كل من يقدر ان يحسن اليه من المسلمين ما استطاع، يعني من الاداب، من جملات الاداب والحقوق. والا يدخل على احد منهم الا باذنه، ويستاذن 3، فان لم يؤذن انصرف. ومنها ان يخالق الناس بخلق حسن، وذلك ان يعامل كلا منهم بحسب طريقته، فإنه متى لقي الجاهل بالعلم واللاهي بالفقه والغبي بالبيان آذى وتآذى، أو وتأذى، آذى وتأذى. واضح الكلام؟ يعني واحد ملوش في العلم الشرعي، ما تقعدش بقى إيه كل ما تكلمه تقول له سيبويه قال وأحمد بن حنبل قال ومش عارف مين النووي قال وغيره قال. طب وبعدين؟ هو له دي لا دي حاجات ولا دي نهمته ولا يفهم أصلا اللي أنت بتقوله. ماشي، ودي مسألة مهمة يا شباب الحقيقة، مسألة ركزوا في اللي هقوله ده، لأن كتير للأسف ما بيحسنش ده، إنك لما تقعد مع حد ما تخليش كل الكلام يدور حول اهتماماتك أنت، ده خطأ، ومن كان كذلك يستثقل، من كان كذلك يستثقل. حاول، طبعا هو أعلى المقامات في ده، وده بيدرسوها حتى يعني مش وقته، المهم يعني حتى بره الشرع يعني بيدرس هذا اللي أنا هقوله دلوقتي ده، إن أعلى المقامات إنك تخلي الحديث يدور في فلك اهتمام من تجالس، يعني هتقعد ساعة ساعتين معاه بتتكلم عن اهتماماته هو، ده أعلى الدرجات. ماشي، طبعا ده برضو ممكن يبقى ثقيل على نفسك أنت بقى، يعني أنا طول القعدة بتكلم عليه هو، بتكلم على اهتماماته هو، لأنك مش شرط تكون مشاركه في اهتمامات، وده طبعا برضو من الذكاء الاجتماعي إنك تحاول توصل للنقطة المشتركة بينك وبين من تجالس، بحيث إن لو اتكلمتوا فيها يبقى أولا عندك اللي تقوله، لأن خلاص دي نقطة مشتركة فأنت عندك اللي تقوله. ثانيا، زي ما هو هيكون مستمتع بالحديث حول تلك النقطة، أنت كمان تكون عندك شغف في إنك تتكلم عليها لأنها نقطة مشتركة. مفهوم؟ وبرضه دي بيستخدموها كمهارة من المهارات بيدرسوها في حتة تانية يعني. ماشي، إن أنت إزاي تدور على النقطة المشتركة وتبتدي تتكلم فيها، لأن دي بتوصل للي قدامك إحساس إن أنتوا الاتنين حاجة واحدة. ماشي، يعني بيستخدموها مهارات كده في حاجات معينة. المهم يعني اللي يعنينا الآن، اللي عاوز أنبه عليه، إن بعض الناس بيبقى دايما الحديث بيسحبه ناحية اهتماماته هو، فده ممكن يستثقل في المجلس، فانتبهوا لده، انتبهوا. ان على فكره ممكن ناس تعمل ده بدون قصد وبطيبه قلبه وكل حاجه، هو بيحب يتكلم عن الحاجات اللي مهتم بيها اللي بيفهم فيها، لكن انت حط نفسك مكان اللي قدامك، ما هو خلاص يعني هنتكلم ربع ساعه تلت ساعه وخلاص انا زهقت بقى، يعني هنفضل نتكلم عليك او على اهتماماتك انت؟ صعب. فحاول يكون عندكم ذكاء شويه، اني يعني تاخد وتدي، يعني زي ما بيقول تاخد وتدي. ماشي، طيب، يعني حد كاتب استمع اكثر مما تتكلم، يعني دي مهارة مهمة، انما مش ده اللي احنا بنتكلم عليها، بس هي مهارة مهمة فعلا. ماشي، ومهارة برضو بتتقال يعني في اماكن تانية، لكن برضو في الشرع موجودة، يعني مما ورد في الآثار: انصف أذنيك من فيك، فإنما خلق الله لك أذنين وفما واحدا لتسمع أكثر مما تتكلم. ماشي، وحتى لما بتسمع بندخل في مهارة تانية اللي هو السماع، يكون سماع فعال. ماشي، ولكن ده برضو مش وقته يعني الكلام فيه، إنما يعني انتبهوا للمهارة اللي احنا اتكلمنا عليها دي يا جماعة، ما حاولوا يعني بقى ايه الحديث مش كله اهتماماتكم انتوا. طيب، ومنها ان يوقر المشايخ، يعني الناس الكبيره في السن، ويرحم الصبيان، الناس الصغيره، وان يكون مع الخلق كافه طلق الوجه رقيقا، وان يفي لهم بالوعد، وينصف الناس من نفسه، يعني لو انت اللي ظلمت، لو انت اللي غلطان عادي اعترف انا غلطان ورد المظالم و فيش مشكلة، وده من قوة الشخصية، يعني دائما اللي أو مش دائما يعني، إنما اللي ما بيقولش أنا غلطان أبدا ده يعرف إن ممكن يكون العكس، هو جواه مهزوز فبيحاول ينفي عن نفسه التهمة دائما، إنما هو لو قوي الشخصية وساوي النفس عادي جدا، أنا غلطان ومش هعمل كده، بس خلاص الموضوع بسيط، وينصف الناس من نفسه، ولا يأتي إليهم إلا ما يحب أن يؤتى إليه. قال الحسن: أوحى الله إلى آدم عليه السلام 4 كلمات، وقال فيهن: جماع الأمر لك ولولدك، واحدة لي وواحدة لك، وواحدة بيني وبينك، وواحدة بينك وبين الخلق. فأما التي لي فتعبدني لا تشرك بي شيئا، وأما التي لك فعملك أجزيك به أفقر ما تكون إليه، يعني في الآخرة. وأما التي بيني وبينك فعليك الدعاء وعلي الإجابة، وأما التي بينك وبين الناس، وهي دي بقى اللي تعنينا، فتصحبهم بالذي تحب أن يصحبوك به. يعني عاوز تحب ان الناس ان الناس يصحبونك بالسخاء، كن سخيا، بالعفو كن عفوا، بالتغافل كن متغافلا. فهمتوا؟ انما عاوز الناس تبقى طيبه معاك وسخيه ومتغافله، وانت واقف على الوحده، وانت مرهق، وانت مقرف، لا ما ينفعش. صعب برضو، يعني صعب. هتلاقي فين بقى صديق يتحملك، أو صديقة تتحملك، أو زوج يتحملك، أو زوجة تتحملك؟ هتلاقي فين يعني الكلام ده؟ ولو تحملك، يعني زي ما كتير من البيوت قائمة على كده، إن في عيال وإن في، طب ليه يعني؟ نغير نفسنا يا جماعة، نغير نفسنا، مش عيب، مش عيب. يعني مش عيب إنك لقيت كبرت على صفة معينة أو على نهج معين، إنما العيب إنك تموت عليه بقى. غير نفسك وغيري نفسك، عشان الحياة مش مستحملة. قال: ومنها زيادة توقير ذوي الهيئات، وهذا ليس من النفاق. طالما انت مش بتتملق عشان محتاج حاجة من الدنيا، فما ينفعش تعامل. برضو بعض الشباب للأسف عنده غشومية في الحتة دي، يعني يعامل زميله، يعامل مديره زي ما بيعامل زميله. يقول لك انا مش منافق. انا هو في مين قال لك لازم امتى تكون منافق؟ امتى تكون متملق؟ لما تكون بتعمل ده عشان عاوز حاجه من المدير. انما انت عاوز تعامل المدير زي ما تعامل الغفير، زي ما تعامل، ما فيش حد يقول كده. عاوز تعامل ذوي الهيئات وذوي المناصب زي ما بتعامل غيرهم، ما فيش حد يقول كده. ويروح يستدعي لك اثار من السلف، اثار السلف. ونعم فعلوها، لكن لحكمة فعلوها. لما يكون عاوزين يقولوا لحد انك عندك غشم، عندك ظلم، عندك، يعملوا كده. انما على طول الخط، لا ده ما هوش صح. ماشي؟ فيبقى بنزود توقير ذوي الهيئات، ده ما فيهاش مشكلة، وده انسب لدعوتهم في الغالب، في الغالب انسب لدعوتهم في الغالب. يعني ان هتدخل على حد له هيئه وله منصب وتعامله وحش، وهو الناس بتقف له، والناس بتعظمه، والناس بتعمل له، وانت تقول له، تتكلموا بقى في شرع ولا في دين، ولا هيسمع منك ازاي؟ فقولا له ايه؟ وده فرعون اللي قال انا ربكم الاعلى. ها ده فرعون اللي قال انا ربكم، في بعد كده فقولا له قولا ايه؟ لينا لعله يتذكر او يخشى. ماشي؟ واديكوا شفتوا لما جم يدعوا قارون، قوم موسى لما جم يدعوا قارون قالوا له ايه؟ ولا تنسى نصيبك من الدنيا. على احد التفسيرين يعني انه احنا مش جايين نقول لك اخرج من مالك ومن جاهك ومن ابهتك. لا، ما لا، هو يعني هو يعني ناسي نصيبه من الدنيا، هو مش ناسي نصيبه، لكن هم بيطمنوه. ولا تنسى نصيبك من الدنيا. على احد التفسيرين، التفسير الثاني برضو جميل: ولا تنسى نصيبك من الدنيا الكفن. فهمتوا؟ ولا تنسى نصيبك من الدنيا، هو ده نصيبك من الدنيا، مهما جمعت ومهما حاويت ومهما تنوء العصبه وبالمفاتيح ومش عارف ايه، لا تنسى نصيبك من الدنيا. نصيبك من الدنيا يا مسكين كفنك، كل ده هتسيبه وراك. ماشي؟ ايوه احسنتي. اختكم برضو جايبه اثر جميل، لو من دخل بيت ابي سفيان فهو امن. ابو سفيان كان كافر في الفتح، كان كافر، فلكن ايه النبي يديله، صلى الله على النبي محمد. الناس اللي بتدرس الذكاء العاطفي والذكاء الاجتماعي والمش عارف، ازاي ما يجيبوش الأمثلة الرائقة دي في السيرة، حاجات زي كده لازم الواحد يقف قدامها بقى، اللي هو العلم اللي بيقعدوا يدرسوه والناس تنبهر بيه وتفتح بقها، مصطلحات مش عارف، يعني مواقف عجيبة الحقيقة. من دخل بيته فهو آمن، ومن دخل الكعبة فهو آمن، ومن دخل بيت أبي سفيان فهو آمن. وأبو سفيان كده إيه، حس إنه إيه ده، مش جاي بقى يسحب البساط من تحت رجلي، لا أنا سيد في قومي، إداني حتتي دي. يقوم يعمل إيه أبو سفيان؟ يسلم، مش كده؟ أبو سفيان من مسلمات الفتح، ونتربى عنها. مواقف بسيطة زي كده يا جماعة تأثر جدا في نفسية الناس، ومهمة يعني، محتاجة أولا محتاجة توفيق من الله سبحانه وتعالى، ثانيا محتاجة بقى شوية ذكاء وتركيز إزاي نتعامل. ماشي؟ قال ومنها إصلاح ذات البين، تسعى في إصلاح ذات البين بين إخوانك، وستر عورات المسلمين، اللي عنده شهوة الفضايح نتكلم عن الفضايح، ويتكلم حتى لو حاجة بقت ترند، والمش عارف مين عمل ايه، وفلان عملت ايه، وفلان عمل انت مالك، انت ما تتكلمش عن عورات الناس. واعلم انه من تأمل ستر الله تعالى على العصاة في الدنيا اقتدى بلطفه سبحانه وتعالى. شايفين الجمال؟ يعني الذي يستر الناس، يستر عورات المسلمين، مقتد بالله عز وجل في صفة من صفاته. واعلم انه من تأمل ستر الله تعالى على العصاة في الدنيا اقتدى بلطفه، فإنه جعل الشهادة في الزنا أن يشهد أربعة من العدول أنهم شهدوا ذلك كالميل في المكحلة. وهذا لا يتفق، يعني إزاي أربعة يشوفوا، يعني ده تحسه فيه، وده إحنا اتكلمنا فيه مرة في خطبة في مسألة الحدود، إنه إزاي ربنا سبحانه وتعالى لو تأملنا نصوص الشرع في هذه المنطقة تجدوا يعني إثبات هذه الأمور صعب جدا جدا، وكأن ده مقصود للشارع الستر، وال يعني المقصود الشارع مش إقامة الحدود، لا، لو تأملنا الحتة دي هنلاقي المقصود الشارع أو في الحتة دي يعني الأقرب إنه عدم إقامة الحدود، مسألة الإثبات، ومسألة إن لو هو اللي حتى اعترف وبعدين هرب ولا جري لا يتبع، ما حدش يجري وراه خلاص، ونعتبره نقول عن هذا الاعتراف، ومسألة مسائل كتير في الشرع الحقيقة. ماشي؟ هذا لا يتفق، لا يتفق، يعني لا يكاد يتفق إن أربعة يروا ويشهدوا بهذا. ومن هذا أثر كرمه في الدنيا، ومن هذا أثر كرمه في الدنيا يرجى منه ذلك في الآخرة. يعني من تلبح هذا الإنعام رجى التمام، كما قال ابن الجوزي، وحق لمن تلمح هذا الإنعام أن يرجو التمام، يعني ربنا سترجى. قاعدين مع بعض اهو بندي درس، واحد بيدي درس والناس بتسمع، ومحدش عارف ذنوب التاني، محدش يعرف ذنوبي ولا نعرف ذنوبكم، وكان ممكن قانون الدنيا يمشي على غير ذلك، مش كده؟ كما تلمح، فاكرين لما اتكلمنا على مسألة القوانين يا جماعة، ربنا خلق قوانين تسير عليها الدنيا، فاكرين؟ القوانين دي مخلوقة، يعني كان ممكن يبقى من القوانين المخلوقة إن كل ما واحد يعمل ذنب يعني يحدث له شيء ينبه على ذلك الذنب. بعض السلف قال إيه؟ ممكن يبقى قانون كده، في قانون كده في الدنيا، يعني كل واحد يذنب ذنب يبقى يطلع له ريحة معينة، أو يتغير لون وجهه للون معين، أو أي حاجة. لو كان للذنوب رائحة ما جالستموني، مش كده؟ تخيلوا كده، تخيلوا كده قانون ربنا يسير عليه الدنيا، ان لو الذنب ليه، ان الذنب يبقى له ريحه، تخيلوا كنا هنعرف نعيش. طيب وهذا حدث، يعني كأن الله عز وجل أطلعنا بها على شيء من ذلك، لما الصحابة في يوم شموا ريحة منتنة أو حاجة زي كده، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم إن دي ريحة بعض العصاء أو حاجة زي كده، يعني لو حد يجيب الحديث ده ويحطه، يعني ده ممكن يحصل. الشاهد إن ده ممكن يحصل، لكن الله عز وجل بعفوه وكرمه وستره وإمهاله ورحمته وبره ولطفه ما مشاش الدنيا على ذلك القانون. ماشي. ومنها أن يتقي بواقع التهم صيانة لقلوب الناس عن سوء الظن به وألسنتهم عن غيبته. يبقى ما تقولش أنا أعمل اللي أنا عاوزه والناس هي اللي تحسن الظن، مش حاجة اسمها كده. نتقي مواقع التهم على رسلكما إنها صفية، مش كده؟ على رسلكما إنها صفية. لما قام النبي صلى الله عليه وسلم من معتكفه عشان يرجع صفية إلى بيته رضي الله عن صفية وصلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويا زوجه واثنين شافوه راحوا بدين كده وكانت الدنيا ليل، قال على رسلكما إنها صفية. ماشي. فما تقفش بواقف التهم مكان لو رؤيت فيه يساء بك الظن، ما تروحوش. واحدة لو قعدت معاها معروف عنها حاجات وحشة فهيساء بك الظن، ما تقعديش معاها. يبقى ايه بالذات لو لك سمت او لك سمت، يعني سمت ظاهر يوحي بتدين او كده، يبقى ننتبه للمواضيع دي، بلاش مواقف التهم. ماشي. بعض السلف كان كمان يروح لحتة أبعد من دي، صيانة لدين الناس. شوف بقى صيانة لدين الناس، لما أظن الأعمش وحد غيره، يعني واحد الأعمش كان أعمى وحد تاني أظن كان أعرج أو حاجة زي كده مش فاكر، وبعدين اثنين يعني من السلف من العلماء، وبعدين ماشيين مع بعض فقال له لا افترق افترق عني، ما نمشيش جنب بعض عشان لو مشينا جنب بعض الناس هترتبنا. قال بص اللعبة اللي ماشي مع أعرج أو حاجة زي كده يعني. فراح قال له نجتمع ويأثمون أو حاجة زي كده، أو نجتمع ونثاب، يعني ناخد ثواب الغيبة دي هناخدها. فقال بل نفترق ويسلمون. فاهمين؟ قال وده ما هوش موقف، ما هوش موطن تهمة، يعني ان انا اعمى وانت اعرج ده مش موطن تهمة ولا حاجة، بس ليه يعني، ليه يعني نوقع الناس في الغيبة ليه؟ ومنها ان يشفع لكل من له حاجة، لكل من له حاجة من المسلمين الى من له عنده منزلة، ويسعى في قضاء حوائجهم. وده بنسميه انك تبذل جاهك، وده نوع من انواع البذل المغفول عنها، ان تبذل جاهك، يعني انت ليك جاه معين او ليك منزله معينه عند الناس تستخدمها في انك تقضي حوائج الناس. ماشي. ومنها ان يبدا بالسلام على كل مسلم قبل ان يكلمه. ومن السنه المصافحه، فقد روي عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما من مسلمين يلتقيان فيأخذ أحدهما بيد صاحبه إلا كان حقا على الله عز وجل أن يحضر دعاءهما وألا يفرق بين أيديهما حتى يغفر لهما. إبراهيم النخعي كان أعور، وتلميذ سليمان بن مهران كان أعمش ضعيف البصر. روى عنهما ابن الجوزي في كتابه المنتظر أنهما سار في إحدى طرقات الكوفة يريدان الجامع، وبينما هما يسيران في الطريق قال النخعي يا سليمان هل لك أن تأخذ طريقا وآخذ آخر؟ أنا بقرأ من الرسائل، ها، فإني أخشى إن مررنا سويا بسفهائنا لا يقولون أعور ويقود أعمش فيغتبوننا فيأثمون. فقال الأعمش: يا أبا عمران، وما عليك في أن نؤجر ويأثمون؟ فقال إبراهيم النخعي: يا سبحان الله، بل نفترق ويسلمون خير من أن نؤجر ويأثمون. ماشي يا شباب. وفي حديث آخر: إذا صافح المؤمن المؤمنة نزلت عليهما 100 رحمة، 99 لأبشهما وأحسنهما خلقا. ولا بأس بتقبيل يد المعظم في الدين، ولا بأس بالمعانقة. واضح يعني تقبل إيد عالم، إيد داعية، إيد ماشي الحال، ما لم يعني يخرج إلى ركوع بقى الناس بتركع عشان تقبل إيد، لا ما تعملش كده. ما لم يخرج إلى فتنة تصيب هذا المعظم يبقى بلاش نفتنه في دينه. والآن أنا لا يعني لا أميل لهذا لكل أحد، يعني حتى لو كان له باع في الدعوة ولا كده، لا ما يبقاش برضو إيه عون للشيطان على الدعاء أو على الوعاظ أو كده، بلاش. ولا بأس بالمعانقة، واضحة. وأما الأخذ بالركاب لتوقير العلماء، فقد فعل ذلك ابن عباس بزيد بن ثابت رضي الله عنهما. قال: والقيام على سبيل الإكرام لأهل الفضل حسن. يعني حد جاي فبتقوم عشان تستقبله، مش مشكلة، جميل. وأما الانحناء فمنهي عنه، قلت لكم من شوية بلاش إيه نركع عشان نقبل الإيد، لا بلاش. يعني طب أنا هقبل إيد أبي، هقبل إيد عالم شيخي، أرفع إيده الفم، مش أنزل بالفم ليده، مفهوم؟ ماشي. هل عدم الجلوس مع من سمتها عكس التدين، هل هذا ليس من التكبر؟ مش فاهم يعني واحدة مش محجبة مثلا كده، مثلا واحدة متبرجة أقعد معها ولا ما أقعدش؟ ده السؤال، يعني ما فيش جواب واضح اللي هو أقعدي أو لا ما تقعديش، مش كده. إنما بينظر في المصالح والمفاسد. إحنا كنا الآن بنتكلم عن آفة واحدة، آفة اللي هو إن إحنا نحط نفسنا في مواطن التهمة، ده اللي بنتكلم عليه عشان بس الكلام ما يتسحبش لأمور تانية. أنا قلت واحدة معروف عنها حاجات غلط، ده اللي أنا قلته ساعتها، ما قلتش لو أنت تتكلمي تقصدي اللي أنا بقوله يعني. فوجودك معاها فيه تهمة، ده اللفظ اللي أنا قلته، ولا أنت تتكلمي عن موطن تاني أنا اتكلمت فيه عن حاجة تانية، مش عارف بقى. ماشي، وقف هنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.